الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الباب السادس في النبوة الخاصة. الباب عليكم السلام ورحمة الله. الباب السابق كان حول قواعد عامة لإثبات النبوة العامة وعصمة الأنبياء مطلقا عقلا ونقلا. الآن دخل المصنف في النبوة الخاصة، في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، النبوة الخاصة بعد نبوة النبي، نبي الإسلام. ملخص الكتاب يختصر على بعض الجوانب، المتن الأصلي فيه تفصيل أكثر لحب يراجع، يعني هناك تفصيل أكثر في النبوة الخاصة. الملخص يختصر فقط على جوانب متيقنة، جوانب قليلة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله، بلحاظ إعجازه، بلحاظ المعجزات، بلحاظ القرآن، وهكذا أمور خاصة لا يفصل تفصيلا كثيرا. واضح إن شاء الله. فهنا نبحث سيرة النبي صلى الله عليه وآله على نحو الإجمال. نقول إن النبي صلى الله عليه وآله بعث في زمن، هذا الزمن كان بعث في زمن كانت فيه الإمبراطوريات العظمى في الشرق والغرب تظلم المجتمع وتظلم أي إنسان، الرومانية وغير الرومانية. هاي إمبراطوريات عظمى هيمنت على المجتمعات البشرية وقهرتها قهرا عظيما. وجد النبي في ذلك الزمان، ونوجد في مجتمع قريش الذي كان معروف بأد البنات، يدفنون البنات الناحية، معروف بالقتل تفاصيل الرذائل الخلقية المنتشرة في مجتمع قريش وغير قريش، في المجتمع العربي وشبه الجزيرة العربية بالخصوص. وبعث النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان، فأرسل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هاي في سورة الأعراف 158. إذن بعث النبي لجميع الناس وليس للعرب خاصة، لكل إنسان. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل إنسان بالشرق والغرب. وجعلت رسالة النبي صلى الله عليه وآله هي الرسالة الخاتمة، قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الخاتم يعني أغلقت باب النبوات، انتهت بعد، ختم على النبوات، لا يوجد إرسال. والنبي صلى الله عليه وآله أيضا بشرت به الأنبياء السابقين، وخاصة بشر فيه في العهدين التوراة والإنجيل. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في سورة الأعراف هذه. والنبي صلى الله عليه وآله أضاف إلى هذا التفصيل طويل لكن هذا المجمل، جاء بالشريعة السمحاء السهلة ليس فيها تشدد على الإنسان. يعني أبرز مصادق مثلا الطهارة، ما كان في العهود السابقة في اليهود مثلا أو عند المسيحية إن الماء مطهر، إلى الآن هم ما أتم الماء مطهر، ومثل ما تصور أنت الآن مرتكز عندك الماء مطهر، ما أتم الماء مطهر، الماء ليس بمطهر، والصلاة إلا في الأماكن الخاصة. وهكذا جاءت الشريعة السمحاء، بينت أن هذا الماء المتوفر في كل مكان هو الرافع للطهارات، للنجاس المعنوية، للنجاس المادية. الصلاة ممكن أن يؤديها الإنسان في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان. الشريعة السمحاء السهلة تسهيل على الأمم السابقة. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج 78. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا كله داخل نظام ومنظومة الدين الإسلامي. إذن ولد النبي في ذلك الزمان، والشريعة هذه الشريعة خاتمة للأديان السابقة ورحمة للعالمين لكل إنسان، وشريعة سمحة سهلة. يقول المصنف هذا تمهيد، نقرأ ما بيشي، فقط بحث تاريخي الآن قال بعد الفراغ من البحث حول النبوة العامة علينا أن نبحث النبوة الخاصة، أعني نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وسلم. فنقول ولد النبي صلى الله عليه وآله بمكة عام 570 للميلاد، وقام بالدعوة في أوائل القرن السابع الميلادي 610، يعني من هناك 30 سنة، ومن 10 من 600 كم عمره أصبح النبي؟ 40، وهذا سن البعثة. وأول ما بدأ به دعوة أقربائه وعشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين، ورد في القرآن والقصة معروفة. دعا النبي صلى الله عليه وآله بني هاشم وأخبرهم، قال أخبرهم أنه نبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وبعض الأطراف استهزأ بالنبي صلى الله عليه وآله. دعاهم مرة ولم يبين لهم، ثم دعاهم مرة ثانية ولم يبين لهم، في الثالثة أخبرهم لم يبين لهم واستهزأ به، فقال من منكم يكون خليفتي ووصيي ووارثي كذا كذا، استهزأوا بعقل النبي. أمير المؤمنين كان صبي صغير جدا في ذلك الزمان، قال له أنا، فبايع، يعني جعله خليفة وصي في التفصيل المعروف في الروايات التاريخية. وبعد سنوات استطاع في أثنائها هداية جميع من عشيرته، وبعد سنوات، هاي بين قوسين، وجه دعوة إلى عموم الناس، بين قوسين يعني بعد سنوات من دعوة عشيرته، ثم دعا دعوة عامة، هاي بين قوسين الدعوة الخاصة، ثم استمر في رسالته. كم سنوات التبليغ في مكة لا تعرفون؟ 13 عام، وفي المدينة 10، فإن مدة التبليغ النبي، مدة الرسالة 23 عام. استطاع في أثناء زين وجه دعوة إلى عموم الناس، ثم استمر في رسالته، والناس بين مؤمن به مفاد، يعني يفدي يضحي بنفسه ونفسه، بنفسه يعني يضحي بنفسه، يقتل في سبيل الله، ونفسه المال والأولاد أيضا يضحي بهم من أجل الدين الإسلامي. وعدو يعني بين مؤمن به وبين عدو ينابذه، ويتحين الفرص للفتك به وقتله من قريش وغير قريش، حتى بعد البعثة استمر إلى أن دس السم للنبي صلى الله عليه وآله. فلما أحس بالخطر، يعني الآن مصنف يتكلم عنه حول أيام تواجد النبي في مكة، فلما أحس بالخطر غادر موطنه، غادر مو بالنبي بإرادته، هناك أتاه الوحي وبين له أنه بعد موت أبي طالب، قال له الوحي أنه بعد شنو لا يؤمن عليك في مكة، مضمون الرواية، أخرج، مات كافلك وهو أبو طالب. فخرج النبي، القتل يعني قتل النبي، محاولة قتل النبي حدثت كم مرة في
توادف، يعني الفتك وقتل
الفتك، إيه؟ عطف تفسيري يفسر معنى الفتك يعني القتل. محاولات قتل النبي كم مرة حصلت في داخل مكة، بل راجعوا للتاريخ في البحار وغيره في الكتب، إن هناك محاولات لقتل عبد الله أبو النبي قبل ولادة النبي، وقول بلا زواج عبد الله أبو النبي من آمنة بتوهب عليهم السلام، قبلها حدثت محاولات لقتل أبو النبي صلى الله عليه وآله، كم مرة حدثت محاولات قتله، لأن هؤلاء بعض المنجمين بعض الكهان من العرب رأوا في هذا الشخص أنه سيولد له ولد تطأ له العرب أعناقها، فحذروا قريش وغير قريش. اليهود كم مرة حاولوا قتله، حتى في شو نقول في مدينة، حينما أتى مجموعة قريش وعلى رأسهم عبد المطلب، حينما أتوا لخطبة آمنة بنت وهب، في هذه الأثناء حدثت محاولة لتصفية عبد الله، في هذه الأثناء يعني، وقبلها كم وبعدها كم، محاولات كثيرة. وفي يوم وليلة ولادة النبي صلى الله عليه وآله حدثت أيضا محاولة لقتل آمنة من بعض المشعوذات، تفصيل معروف، زرقاء اليمامة وغيره، هؤلاء المجموعة من المشعوذات حاولوا قتل آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله، محاولات كثيرة لقتل النبي استمرت. زين، فلما أحس بالخطر غادر موطنه بإذن من الله سبحانه وتعالى إلى مدينة يثرب، كانت قبل لا تسمى المدينة المنورة سمى يثرب، يقطنها الأوس والخزرج كما في خطبة الزهراء عليه السلام تسميهم بني قيلة، إيهن بني قيلة، تخاطفهم وتعاتفهم الزهراء عليه السلام حينما تخاذلوا عن نصر أمير المؤمنين، مجموعهم يسمى بني قيلة الأوس والخزرج، أصولهم من اليمن، القبائل اليمنية هي التي انتشرت في أرجاء الكرة الأرضية، هؤلاء أيضا أصلهم يمانيين الأوس والخزرج، بعضهم سكن العراق وبعضهم سكن تركيا وبعضهم سكن الشام، بعضهم دخل إلى مصر وبعضهم ذهب إلى شمال قارة آسيا وشرق، توزعت هذه القبائل اليمنية، وبعضهم دخل إلى أفريقيا من جهة البحر الأحمر، وهكذا بعد انهيار السد توزعت هذه القبائل في الموصل في شمال العراق في كل مكان، أغلب هذه في الآن مثلا في لبنان جبل عاملة، هذا عاملة عشيرة قبيلة من قبائل اليمن سكنت في لبنان، وهكذا توزعت في كل أرجاء المعمورة القبائل اليمنية زين، وشكلوا أمم وشكلوا دويلات ودول، والتفصيل طويل في التاريخ زين. فإذا غادر موطنه وهو مكة إلى مدينة يثرب، فأقام هناك سنين عشر سنين وثلاثة عشر في مكة، في آثار دعوته يدفع في آثار دعوته يدفع الإنسان إلى الإذعان بأن لها إلى أن أجاب داعي الموت. توفى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وذلك في عام 633 ميلادي. إن التدبر في آثار دعوته، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يدفع الإنسان إلى الإذعان والتصديق والجزم بأن لها سمات وخصائص تتميز بها عن غيرها، عن غيرها من دعوات الأنبياء. إذن هاي خصائص لدعوة النبي تميز بها عن دعوات الأنبياء، الأولى سرعة انتشارها في أقطار العالم الإنساني، ما كان في عهد عالم إسلامي، بعد مباشرة خاصة بعد صلح الحديبية بعث النبي صلى الله عليه وآله برسائل إلى ملوك، فقط الملوك لا، إلى الوجهاء وشيوخ العشائر وكثير من الشخصيات بعد صلح الحديبية بعث لهم النبي صلى الله عليه وآله بالرسائل شرقا وغربا جنوبا وشمالا، واضح إن شاء الله، فاستجاب من استجاب ومن لم يستجب لم يستجب، وسمى إذا تسامن بالتاريخ عام الوفود، بدأت الناس تتوافد على المدينة زرافات مجموعات ووحدانا لتبايع النبي صلى الله عليه وآله على النبوة من داخل الجزيرة العربية ومن خارج الجزيرة العربية، تسمى بالدقة شبه الجزيرة العربية. فسرعة انتشارها في أقطار العالم الإنساني لم نرى هكذا سرعة، لا في نبوة نوح عليه السلام ولا في نبوة موسى ولا في نبوة عيسى ولا غيرها. متى تنصرت أوروبا؟ هل في عهد المسيح؟ لا، بعد 300 سنة تنصرت أوروبا لحادث حدث لقيصر وتنصرت، ليس في عهد عيسى عليه السلام. ومتى تهود العالم؟ هل العالم أصبح يهودي في عهد موسى؟ لا، فقط في بني إسرائيل. نعم بعض القبائل العربية دخلت في اليمن وغيرها في العراق، دخلت في اليهودية في قرون متأخرة ليس في عهد موسى عليه السلام، لم يرى موسى ولم يلاقى موسى. أما في عهد النبي لا، الدين الإسلام انتشر في ربوع الكرة الأرضية في عهد النبي صلى الله عليه وآله. صح بعض الذين دخلوا في الإسلام مو تحت سلطة النبي، تحت سلطة الرومان، تحت سلطة الفرس، لكن بالتالي هم أشخاص تابعون للإسلام. فسرعة انتشارها في أقطار العالم الإنساني لا سيما بين الأمم المتحضرة، لأن الدولة الرومانية كانت تحكم أوروبا شرق وغرب وشمال أفريقيا وشمال شبه الجزيرة العربية، يعني شمال العراق وسوريا ولبنان الشام، والدولة الإمبراطورية الفارسية كانت تحكم إيران الآن والبصرة ثم الخليج ثم اليمن، هذا امتداده هناك إلى الهند إلى 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 تخوم الدولة الصينية، هاي شرقا وشمالا أيضا ممتدة قريب هذه البلاد، يعني قريب روسيا القيصرية، فكانت إمبراطوريتان عظيمتان الفارسية والرومانية، تصارع مستمر فيما بينهم. الإسلام أباد الدولة، الإمبراطورية الفارسية أبادها إبادة تامة وحولها إلى دولة إسلامية. نعم الدولة الرومانية بسبب بعدها وكذا ظروف خاصة بقت موجودة مستمرت إلى عهد الدولة العباسية وما بعدها. زين. اثنين، حفظت هذه النقطة الثانية، يقول إن الدين الإسلامي حينما فتح الأمم، دخل على الأمم والحضارات، أبقى الشيء النافع فيها، العلوم الموجودة عند الأمم استثمرها الإسلام، استفاد بها. هو عارض شنو؟ المخالف له، يعني الوثنية والشرك، هاي أباته، لكن لم يبيد ثقافات الأمم تماما، ثقافات وعلم وعادات طيبة وتقاليد وأخلاق أبقاها الإسلام وأقرها الإسلام. فحينما يدخل بلد ما فيه عادات جيدة وعادات غير جيدة، الغير الجيدة عبادة الأصنام الكذا الكذا الكذا، هذه أباتها نهاها قضى عليها، وأبقى العادات الجيدة التي تخدم الإنسان، لأن الإسلام دين الإنسانية. فلهذا قال تحفظ الأمة المؤمنة، تحفظ يعني حفظت، الحفظ الإبقاء، الأمة المؤمنة يعني الإسلام، على حضارات الأمم المغلوبة والحضارات المفتوحة. وبذلك افترقت من هي فتوحات الإسلام عن سائر الثورات البشرية، وأصبح التمدن الإسلامي حضارة إنسانية متكاملة الأبعاد، وصانت السلف من الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية والتمدن الصناعي الحديث. بحيث أنت شوف ابن سينا، ابن سينا ليس برجل عربي، وهذا إن شاء الله تواجد في نطاق الدولة الفارسية في إيران، لكنه أبدع في الطب والفلسفة وعلوم أخرى، وعلومه امتدت إلى أوروبا، بقت تدرس كتب ونظريات ابن سينا الطبية إلى العصر الحديث، قرون امتدت. وهكذا نظريات فارابي ونظريات فلان الجغرافي وفلان الفلكي، ونظرية تدرس كانت في أوروبا في البلاد التي لم تقبل بالإسلام، علوم الإسلام امتدت في شرقا وغربا من أصول عربية وغير عربية، كلهم يجمعهم الإسلام، أثروا في الأمم علم من جهة العلم. أصلا ابن سينا لم يأتي إلى الوطن العربي أصلا، ولم يدخل العراق، ووجد هناك ومات هناك، وكثير من العلماء لم يتواجدون، لكن مسلمون وأثروا في الغرب من ناحية علومهم، أثبتوا أن للإسلام كيان علمي قوي ومتين. وكثير من العلوم الحديثة في التطور الصناعي الحديث جذورها جذور إسلامية، لو تراجعون الطب مثلا تجدون كان في عهد ابن سينا وغيره كانوا يستعملون التخدير، يستخدمون المبضع لقص الجلد، قطع وإجراء عمليات داخلية وخارجية، وهكذا أمراض وحركات الدم والدورة الدموية. شوفوا اقرأ التفاصيل، هذه ليست ابتكاراتهم الخاصة، هم طوروا بقوة صح، لأنه يعني أوجدوا مختبرات، فطور العلم بقوتهم، لكن أغلبها جذورها جذور في عهد الدولة الإسلامية. وكان أصلا بعض ملوك أوروبا مثلا يبعث ابنه للأندلس ليدرس هناك، لأن كان الدولة الإسلامية في الأندلس متطورة علميا، فتؤثر في الغرب القريب عليها. تفصيل طويل أقروه في الكتب. زين. النقطة الثالثة تضحية المعتنقين لدينه، يعني المسلمين، وتفانيهم في سبيله حتى قدموا كل دقيق وجليل، دقيق الناعم والجليل العظيم، الدقيق يعني قدموا القليل المهم، يعني إنسان مثلا فقير فشو عنده؟ شيء قليل، مثل يملك الدابة، يملك فقط دابة قدمها للجهاد، أو يملك فقط سيف، فكان موجود يقدم سيفه للجهاد، إذا لم يقدر بنفسه كمرض يقدم سيفه يعطيه لمجاهد آخر، أو له ما قليل يتصدق به للمجاهدين. وهكذا القرآن يرسم هذه الخارطة، ترى عينهم تفيض من الدمع، هكذا يوصفهم، يقول معتم ويردون الجهاد، فمن الذي يعطيهم؟ يعطيهم من الذي يتمكن. الدقيق والجليل يعني الشيء العظيم، تصدقوا بالإنسان اللي يملك الإبل يقدمها للجهاد، خيل، أموال، عبيد، غيره غيره، يقدمهم للجهاد. وهذا لم يحدث في العهد الموسوي ولم يحدث في العهد العيسوي أصلا. في عهد عيسى، فلما أحس منهم الكفر من بني إسرائيل قال من أنصاري؟ قال الحواريون نحن أنصار. وكم هم الحواريون؟ 5، 6، 7، 10، 100، وما يصنع قول 100. أما في عهد النبي كم عدد المسلمين المجاهدين في عهد 100,000 ويزيدون، وصلوا إلى آخر حياة النبي، هكذا عدد المسلمين والجيش الإسلامي الكبير يعني. فيختلف هذا عن هذا. أما في عهد موسى لم يؤمن بموسى إلا هارون واثنين ثلاثة من بني إسرائيل، وبقية لم يؤمنوا بموسى. والقصة معروفة في قضية رؤيا الله، مرت علينا التفصيل. لم يؤمنوا، ماكو إيمان، اجبروا على القبول. إن قدموا كل دقيق وجليل مما يملكون في سبيل نصرته، نصرة الإسلام وإعزازه، يجعلون الإسلام عزيز قبال الكيانات الأخرى. وهناك سمات يعني علامات للدعوة المحمدية وردت في القرآن الكريم، من أهمها عالمية الرسالة. مرت علينا، ذكرنا آيتين، نرجع نقراهن. قال قل يا، في سورة الأنبياء 107، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هاي الأنبياء والأعراف، هاي إليكم جميعا الأعراف 158، ورحمة للعالمين الأنبياء 107. عالمية الإسلام وخاتميتها، ذكرنا الآية أنه خاتمة. ما كان، طبعا جملة من الآيات هذه واحدة منها، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، الأحزاب، سورة الأحزاب 40. وعلى هذا فاللازم على المنصف المتحري للحقيقة أن يبحث عن حقيقة هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وآله، وصحة دلالتها يعني مضمونها، هل هي حقيقية أم كاذبة. وقد وقفت عند البحث عن النبوة العامة على أن للتعرف على صدق مدعي النبوة طرق ثلاثة، هي إتيانه بالمعجز وتصديق النبي السابق وتنصيص على نبوته. احنا ما مر علينا هذا التفصيل، فقط ركز المصنف على المعجز إذا تذكرون، والقرائن الدالة على صدق دعوة. هذه قرائن الدالة يعني داخلية أو خارجية، هذا أيضا ما دخلنا بها. ونحن نكتفي هنا ببيان طريق الإعجاز، هناك ذكر الإعجاز وهنا رجع للإعجاز، فبحث الإعجاز من جهة النبوات العامة لكل نبي معجزة خاصة، وهنا أيضا نبحث الإعجاز فقط، لا نبحث بالطرق البقية، يعني لا نبحث في تنصيص نبوة الأنبياء السابقين على النبي، ولا شنو القرائن الداخلية والخارجية التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله، ترك الملخص للكتاب. قلت في المتن الأصلي تفصيل طويل في هذه الأمور الثلاثة وغيرها. فإذا راح يصير التركيز فقط على معجزة القرآن، معجزة، والمعجزة قسمين، القرآن للنبي، معجزة النبي، القرآن وغير القرآن. القرآن هي المعجزة الخالدة الباقية. زين، من ناحية القرآن النبي تحدى به، واضح أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بآية، أن يأتوا بمثل القرآن، لم يستحد أن يأتي. فإذا إحنا من قواعد المعجزة التحدي، النبي يتحدى بالمعجزة، والنبي تحدى بالقرآن، الآيات صريحة في التحدي، ولا يوجد إلى الآن من استجاب لهذا التحدي. توجد محاولات فاشلة في صدر الإسلام من مسيلمة وغيرها، كتبوا بعض الآيات موجودة في الروايات تجدونها، ومحاولات فاشلة ما تستطيع أن تواجه بلاغة القرآن. زين، فإذا القرآن معجزة خالدة، إحنا إذا دخلنا فيها يعني راح يدخل المصنف، لا ما يدخل فيها التفصيل، من ناحية البلاغة ومن ناحية الفصاحة ومن ناحية النظم ومن ناحية الأسلوب القرآني، ما يدخل المصنف في هذه التفاصيل، لأن هذه كل واحدة يحتاج لها موضوع ومواضيع مستقلة. هذا كلها طرق إعجاز المتن الوحياني القرآني، من ناحية الفصاحة يعني الألفاظ، من ناحية البلاغة يعني المعاني، من ناحية الأسلوب طريقة تدوين الآيات أسلوبها الخاص المؤثر في النفوس. أما النظم بعد حدث ولا حرج مثل ما يقولون، من ناحية التنظيم التقدم والتأخر والاستخدام الألفاظ، من ناحية الأسماء والأفعال والحروف والتقديم والتأخير فيما بينها ليس جزافي، كل شيء موضوع في محله الواقعي، كله إعجاز في إعجاز، بحيث إذا رفعت حرف من آية يختل كل وزان المعنى. ربما الآن أنت ما تدركون هذا، لكن لما أنتم تقرؤون في البلاغة حتى تطبقون على القرآن أو تسمعون الآن في اليوتيوب وغيره أخرى اللي أن يتحدثون عن معجزة القرآن البلاغية والصرفية والنحوية، شوفوا شلون إعجاز يعجز القرآن البشر، وأضاف إلى الإعجاز العلمي يعني في الآية الواحدة إعجاز بلاغي صرفي نحوي أسلوبي علمي أي شيء تجده في الآية الواحدة في الكلمة الواحدة في الحرف الواحد. عجيب هذا القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا المصنف يركز فقط على الإعجاز القرآني ويشير إشارة إجمالية لمعجزات النبي البقية، ولا يدخل في بقية تفاصيل إثبات نبوة النبي الخاصة، لا يشير إلى أن الأنبياء السابقين بلغوا الأمم أن هناك نبي يأتي من بعدنا اسمه أحمد، لم يأتي بهذا ولم يأتي بالقرائن الداخلية والخارجية لصدق نبوة النبي. داخلية يعني داخلية ضمن نطاق بيئتي، والخارجية ضمن نطاق ما هو عام من بيئتي، أو نستطيع أن نقول داخلية أخلاقي وسماتي وصفاتي، والخارجية يعني شنو حينما كان يتواجد في المجتمع. هاي ما يتطرق لها المصنف، فقط يركز على القرآن بالمعنى الأخاص. قال الفصل الأول الإعجاز البياني للقرآن من ناحية الفصاحة والبلاغة والأسلوب، هذا كله إعجاز بياني للقرآن. بياني بمعنى هذا، الآن مثلا إذا حكومة ما تصدر تريد أن تصدر مرسوم للناس تنبه الناس أو ترشد الناس إلى شيء، شنو ينقري؟ بيان صادر من الحكومة الكذائية، بيان يعني ألفاظ صادرة إلى هذا المجتمع في هذه الألفاظ، بيان بيان بمعنى ما تريده هذه الجهة لهذه الجهة، تبين لهم أمور خفيت عليهم لم يعلموا بها، واضح إن شاء الله. فيبين إنسان جاهل تبين له، تشرح له تشرح له يعني تبين إليه. فالقرآن إذن له إعجاز في بيانه في تبليغه. قد ضبط التاريخ أنه كانت لنبي الإسلام معاجز كثيرة يحصونها التسعة، هي لو واحد يدقق أكثر للنبي صلى الله عليه وآله، من ضمنها تكثير الطعام معجزة حدثت في بعض المواقف، من ضمنها مثلا تسبيح الحصى بين يدي أو سلام الحجر عليه مثلا، شق القمر معجزة، القرآن أيضا معجزة، يعدون تسع معجزات للنبي صلى الله عليه وآله اللي واردة والمعروفة تسع معجزات، معاجز كثيرة في مواقف حاسمة يعني حساسة مصيرية، غير أنه كان يركز على معجزته الخالدة وهي القرآن الكريم، خالدة يعني باقية إلى الآن. وممكن بعض المعاجز خالدة إلى الآن كانشقاق القمر، هكذا يقولون العلماء، يوجد أثر حز أثر لي هناك حادث حدثت في القمر فعليا، أنه أكو إشارة إلى أنه حدث شيء كأنه كان منقسم كأنه كذا يعني شيء غير طبيعي، هكذا علماء الفلك يرسمون. زين، ونحن نقتصر بالبحث عن هذه المعجزة الخالدة، فنقول أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الدين الإسلامي الخالد مقرونا بمعجزة خالدة. شوفوا الإسلام مو ممتد إلى يوم القيامة، معجزته ممتدة إلى يوم القيامة معه. ما هو الدليل على الإسلام أنه حقيقي؟ هذا القرآن. ما هو الدليل على صدق النبي؟ هذا القرآن. فيبقى الإسلام صامد ويواجه ويتحدى البشرية على طول التاريخ منذ البعثة إلى يوم القيامة، يتحدى كل الإنسانية. وبينا سابقا رغم الآن تطور العلوم والأفكار والعقول الإنسانية لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل آياته إلى الآن. يطعنون بالإسلام من جهة الوحي، يأتون بكلام من هنا وهنا وتأويل بعض الآيات، لكن لا يستطيعون أن يوجدوا بديل إلى هذه اللحظة. هذا غير معجزة خالدة فعلا، بديل ما يمكن رغم محاولات المستشرقين وغيرهم للطعن في الإسلام وفي القرآن، لكن كل الطعن شنو؟ معنوي. لم يستطيع أن يبدلوا لفظا بلفظ، ينكشف اللفظ مباشرة إن هذا غريب. وحصلت محاولات لكن كشفت في مصر وغيرها، حصلت محاولات للحذف والإضافة والكذا، لكن تكشف وتبان بسهولة. فإذن الإسلام مقرون مقترن مرتبط بالقرآن، صنوان القرآن والإسلام لا ينفكان، مقرونا بالمعجزة الخالدة حتى تتم الحجة على جميع الأجيال، هاي حتى الغائية، يعني إلى أن تتم الحجة يستمر القرآن والإسلام والقرون إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني مثلا الآن في زماننا نقول له: يا رب إحنا لا نؤمن بك إلا أن تبعث لنا رسول كما بعثت للأمم السابقة رسول، ابعث لنا رسول. الله سبحانه وتعالى يقبل عذرنا هذا لما يقبله؟ لا يقبل عذرنا. ليش؟ يقول: عندكم القرآن، هو هذا معجز لصدق تلك النبوة ومستمرة إلى الأجيال اللاحقة. هذا القرآن هو المتحدي، تحدوا هذا القرآن. إذا أنتم تقولون لا تؤمنوا لا تريدون إلا نبي، تحدوا هذا، هذا النبي هو الخالد، هو الذي أوجبنا عليكم. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد ما عدنا حجة نحن، الله حاجتنا في القرآن، بل تكون لله الحجة البالغة، البالغة يعني العظيمة التي لا يمكن دفعها، حجة وبرهان على كل إنسان إنه القرآن هو دليل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله على الناس في كل زمان وفي كل مكان. ثم قال: إن للقرآن في مجال اللفظ، شنو في مجال اللفظ؟ يعني الفصاحة، اللفظ يعني فصاحة، يعني جمال اللفظ، في مجال اللفظ يعني فصاحة اللي هو جمال اللفظ وأناقة اللفظ، هكذا يقولون. وكان النبي صلى الله عليه وآله أفصح الناس، فصيح، حينما كان يسمع أي إنسان خطبة النبي وكلام النبي ينجذب يندهش كأنه مصعوق. زين. والمعنى يعني بلاغة المعنى، هذا المعنى بعد يعني جمال المعنى. وكان أمير المؤمنين عليه السلام سيد البلغاء، بعد واضح، والنبي سيد الفصحاء، مو معنى أنه سيد الفصحاء ما عنده بلاغة، لا، هو سيد الفصحاء والبلغاء، مقامه أسمى، أسمى من أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين أخذ فقط جهة سيد البلغاء، وليس معنى أنه لا توجد فصاحة عند أمير المؤمنين، لكن فصاحته أدون بمرتبة عن فصاحة النبي صلى الله عليه وآله. هذا نهج البلاغة، وأنتم شوفوا تأملوا وروحوا لشراح نهج البلاغة كيف حاروا في تفسير كلام أمير المؤمنين وعجزهم كلام أمير المؤمنين، كأنه قرآن، كأنه متن قرآني كلام أمير المؤمنين، لأنه بالتالي هو وحي معصوم لا يصدر منه شنو ما يخالف السماء، هو وحي، القرآن وحي وكلام أمير المؤمنين وحي، لكن لكل شيء له خصائصه الخاصة. ما نقدر نقول كلام أمير المؤمنين معجز كالقرآن يتحدى به، لا، أدون معجزة، أدون، القرآن هو المعجزة الخالدة لا منافس لها. زين، والمعنى هذا واضح عن البلاغة، والمعنى زين، إن للقرآن في مجال اللفظ والمعنى كيفية خاصة، كيفية خاصة يعني روعة النظم، سبك الجمل الاسمية والفعلية، كيفية تنظيمه، أيضا معجز بهذه الجهة، كيفية خاصة يعني سبك النظم، يعني النظم القرآني، روعة النظم وإبداع الأسلوب، يعني أسلوبه مبدع. يمتاز بها عن كل ما سواه. لا انت فتحوا التوراة والإنجيل شو موجودة في المكتبات وغيرها، كلها عبارة عن كتب عصصية. من في التوراة والإنجيل كلها عبارة عن قصص، قال كذا وأتى كذا وكذا وكذا، فيها شيء من الوحي وشيء من غير الوحي، فيها دس وتزوير، فيها وحي في الجملة، وفيها إشارات للنبي صلى الله عليه وآله، فيها إشارات في التوراة والإنجيل والزبر. الآن زبر موجود يتداول في أمة اليهودية وغيرها ككتاب معتمد عندهم، زبر داود، فيها إشارات للإمام المهدي، فيها إشارات للأئمة عليهم السلام، فيها إشارات للنبي صلى الله عليه وآله، موجودة إشارات موجودة، بحيث يوجد عندهم ألفاظ لا يجدون لها تفسير إلا حينما يأتي المسلم مفسر يرى أن هذه الأوصاف تنطبق في الدين الإسلامي، وبقي عندهم هم معطلة هذه المعاني، هي فيها إشارات للدين الإسلامي، تفاصيل كثيرة مهنا مجالة، كيف تشير للإمام المهدي، وكيف تشير للإمام الحسين، وكيف تشير إلى الرجل الشرقي إنه سوف يعبر الفرات، يعني ومظلومية الإمام الحسين، يقتل كذا ابن الإنسان الشرقي، وتبين مظلوميات ما لها مصادق عندهم. مهم تفصيل هنا محله، يسمونها مزامير، يعني شلون عندنا آيات وصور ومزامير داود هكذا. زين، عن كل ما سوى أصدر، سوى الذي ما سوى أصدر من أعاظم الفصحاء والبلغاء أو غيرهم، يعني هي كان العرب يمتازون بالفصاحة والبلاغة، وأفضل شيء يمتازون به هو الشعر، وأفضل الشعر عندهم يعلق على أستار الكعبة، هاي معلقات بعضها تكتب بماء الذهب، هذا الغالي النفيس، تكتب بعض المعلقات مكتوبة بماء الذهب، وأمر القيس وغير ما أدري شنو فلان فلان وعنترة وغيرهم، معلقات تعلق على أستار الكعبة شنو يتبجحوا ويعجزوا البشرية بأسلوب كلامهم وألفاظهم من ناحية الفصاحة والبلاغة، أي معلقات السبعة. سبعة آخر من بقي إلى عهد الإسلام وإلا هي أكثر.
شنو
معناته معلقات شعر. شعر فعلا هو الشعر، هذا اللي مكتوب في المعلقات شعر بديع عجيب، كيف صدر من إنسان يعجزك من ناحية، وإن من الشعر لحكمة، حكمة، وإن من الشعر لحكمة في هذا، يعد المتنبي هو صح شعر لكن يعد من الحكماء، أشعاره كلها حكمة إلا القليل فيها حكمة، هذه مدونة. وين مكتوبة هاي؟ معلقة على أستار الكعبة، حتى كل إنسان يدخل مكة يرى هذا الإعجاز، يبينوا لهم قيمتهم ومتانتهم، الفصاحة والبلاغة. أتى القرآن شان راح يجي إذا حقنا والدرس الآتي راح يبين كيف هيمن القرآن على هذا الأسلوب، وهو أسلوب الشعر وغيره. القرآن أتى كلامه ليس بالشعر، وهيمن على الفصاحة العربية والبلاغة، أعجزهم حيرهم هذا القرآن. وهذا هو الذي لمسه العرب، يعني لمس شنو؟ فصاحة القرآن وبلاغة القرآن العالية التي هي خارج عن نطاق البشرية، لمسه العرب المعاصرون لرسالة النبي صلى الله عليه وآله. ونحن نعيش في بدايات القرن الخامس عشر من هجرة النبي، وندعي أن القرآن لم يزل يعني باقي، كان معجزا إلى الآن، لم يزل هذه العبارة موجودة حتى في روايات التوحيد، لم يزل الله كذا كذا، يعني باقي مو زال، يعني تغير، لا لم يزل يعني باقي، وأنه أرقى من أن يعارض أو يبارى، يعني ينافس، مباراة بين فريقين يعني منافسة، والله إن شاء الله أن يعارض أو ينافس، إذا واحد ما تقدر تعارضه نفسه لعله تغلبه في يوم ما، فالقرآن لا يعارض ولا ينافس، وأنه أرقى من أن يعارض أو يبارى ويؤتى بمثله أبدا، أبدا تفيد التأبيد، والدليل الواضح يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.